الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديثي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح المستوى الرابع عام، نرحب بكم في الحلقة 14 من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، تناولنا في الحلقة السابقة موضوع الحصر الشامل والعينات، والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه، وهي بعنوان تحليل البيانات إحصائيا وإعداد التقرير النهائي. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على التالي:
واحد، أن توضح طرائق عرض البيانات. اثنان، أن تبين أساليب تحليل البيانات. ثلاثة، أن تتعرف على الأساليب الإحصائية الوصفية. أربعة، أن توضح مقاييس النزعة المركزية. خمسة، أن تتعرف على التقرير النهائي. ستة، أن توضح الإرشادات العامة لكتابة التقارير. سبعة، أن تبين تنظيم التقرير.
ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس، نتطرق إلى الفقرات التالية:
واحد، طرائق عرض البيانات. اثنان، أساليب تحليل البيانات. ثلاثة، الأساليب الإحصائية الوصفية. أربعة، مقاييس النزعة المركزية. خمسة، التقرير النهائي. ستة، إرشادات عامة لكتابة التقارير. سبعة، تنظيم التقرير.
والآن نبقى مع الفقرة الأولى، والتي بعنوان طرائق عرض البيانات. بعد تحويل البيانات التي تم جمعها إلى شكل مقروء إلى الحاسوب، ينتقل الباحث إلى تحليل البيانات لاستخلاص المعلومات المطلوبة. يؤدي التحليل غير المناسب إلى نتائج غير علمية أو غير واقعية. ومن طرائق عرض البيانات ما يلي: واحد، طريقة الجدول، وتتلخص بوضع البيانات في جدول واضح ومبسط. اثنان، طريقة الأعمدة، وتتلخص بوضع المسميات على محور أفقي أو عمودي، ومن ثم رسم مستطيل مثلا للقيمة المقابلة لذلك المسمى، وذلك باستخدام مقاييس رسم مناسبة. ويستخدم هذا الأسلوب للمقارنة بين قيم الظاهرة أو العوامل حسب الزمن أو المسميات. عزيزي الدارس، كان ذلك عن طرائق عرض البيانات، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أساليب تحليل البيانات. بعد إتمام عملية إدخال البيانات للحاسوب، تكون البيانات جاهزة للتحليل واستخراج النتائج، وهي المرحلة التي يتم فيها تلخيص البيانات المجمعة للتعبير عنها بشكل مختصر. الأساليب الإحصائية الواجب استخدامها تعتمد على أهداف الدراسة وتطبيقها وفرضياتها. فمثلا في الدراسة الوصفية يلجأ إلى استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية التي تصف الظاهرة أو المشكلة ولا تتطرق إلى العمق بدراسة الظاهرة. ومن أهم الأساليب الإحصائية الوصفية ما يلي: واحد، التكرار. اثنان، الوسط الحسابي. ثلاثة، المنوال. أربعة، الوسيط. 5 الانحراف المعياري، 6 مقاييس التشتت. أما في حالة كون الدراسة ارتباطية وهي التي تهدف إلى التعمق في دراسة الظاهرة ووضع الفرضيات وفحصها بشكل إحصائي، فإن الباحث يلجأ إلى استخدام مقاييس الارتباط مثل اختبار تي تيست واختبار مان ويتني واختبار كولوسكال وليس وغيرها. عزيزي الدارس، كان هذا عن أساليب تحليل البيانات، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأساليب الإحصائية الوصفية. تتكون هذه المجموعة من 3 فئات من الأساليب الإحصائية، وهي 1 التكرار والجداول المتقاطعة، 2 مقاييس النزعة المركزية، الوسط الحسابي، الوسيط، المنوال، 3 التشتت، الانحراف المعياري، التباين. وفيما يلي شرح للفئة من فئات الأساليب الإحصائية، أو كل فئة من فئات الأساليب الإحصائية الوصفية، وهي التكرار والجداول المتقاطعة كما يلي. ويعرف بأنه عدد المرات التي تتكرر فيها ظاهرة أو مشاهدة معينة، ويستخدم بشكل أساسي في حالة المقاييس الإسمية مثل الأسئلة المتعلقة بالجنس والدين والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي وغيرها. والإجابة عليها تتدرج ضمن خيارات من موافق بشدة إلى غير موافق بشدة، ويستخدم مع التكرار النسبة المئوية لكل فئة، والتي تبين نسبة كل فئة إلى المجموع الكلي. 2 الجداول المتقاطعة، وهي طريقة من طرائق عرض البيانات للعلاقة بين متغيرين أو أكثر، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على التكرارات والنسب المئوية في أغلب الأحيان. وتعتمد هذه الجداول على مبدأ التكرار، إلا أنها تعطي معلومات أكثر عمقا ودلالة مقارنة مع ما تعطيه جداول التكرار، حيث تدمج الجداول المتقاطعة أو تدمج متغيرين أو أكثر، وتبين مدى التقاطع في المعلومات الواردة في هذه المتغيرات. عزيزي الدارس، إن السؤال الأساسي الذي يواجه أي باحث عند تحليل البيانات هو ما هو تحليل أو ما هو التحليل الإحصائي المناسب الذي يجب استخدامه في معالجة وتحليل البيانات التي تم جمعها. وللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة الحالات التي تواجه الباحث بموضوعية ودقة، وهناك 3 أنواع من الأسئلة يمكن أن تساعد على تحديد الاختيار المناسب للأسلوب، وهي 1 ما عدد المتغيرات الواجب التعامل معها عند المعالجة في كل مرحلة من مراحل التحليل؟ 2 هل يريد الباحث وصف البيانات فقط أم استخلاص معلومات منها؟ 3 ما مستوى ونوع المقياس المستخدم، وهل هو اسمي أم ترتيبي أم غير ذلك؟ وبشكل عام يلخص الإحصاء الوصفي للبيانات عن طريق تمثيل وإبراز البيان الأكثر احتمالا، الوسط الحسابي والتشتت في الجوانب، الانحراف المعياري كما أنه يعد ضروريا للمقارنة أو مقارنة المجموعات التقاطعية. عزيزي الدارس، كان هذا فيما يخص الأساليب الإحصائية الوصفية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مقاييس النزعة المركزية. حتى تكون مقاييس النزعة المركزية مفيدة من وجهة نظر علمية، يجب أن تتوفر فيها الخصائص التالية: 1 يجب أن لا يكون تحديد قيمة مقياس النزعة المركزية بالضبط، وأن لا يترك ذلك لحكم وتقدير الباحث، وفي حال عدم توافر هذه الصفة فيه يمكن اعتباره مثالا للتوزيع. 3 يجب أن لا يكون معقدا من الناحية الرياضية أو الحسابية. 4 يستحسن ألا تكون مقاييس النزعة المركزية من النوع الذي تتأثر قيمته بالتقلبات التي تنشأ عن اختلاف العينة. 5 يجب كتابة قانون النزعة المركزية أو التعبير عنه بشكل يجعله خاضعا للمعالجات الجديدة المختلفة. ويوجد عزيزي الدارس أنواع لمقاييس النزعة المركزية، هي ألف الوسط الحسابي، وهو أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداما، ويساوي مجموع القيم على عددها. باء الوسيط وهو العينة التي تقع في نصف مجموعة العينات المرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا. الوسيط يساوي نون زائد واحد على اثنان، حيث نون هي عدد عينات المجموعة. وفي حالة المجموعات التي عدد العناصر بها زوجيا نأخذ متوسط التسعة والعشرة أي العنصرين فينتج الوسيط. أما إذا كان عدد عناصر المجموعة فرديا فنأخذ العنصر الفردي المتوسط كوسيط. جيم المنوال وهو القيمة الأكثر تكرارا. إن الطرائق السابقة الذكر لإيجاد الوسط الوسيط المنوال للبيانات غير المجمعة في مجموعتها، أما حسابها للقيم المبوبة في مجموعات فتكون حسب الطريقة. إذن الوسط الحسابي يساوي مجموع مراكز الفئات في عدد التكرارات على مجموع التكرارات. ولإيجاد الوسيط للقيم المبوبة في فئات يجب أن نتبع الخطوات التالية: واحد، نجد الفئة الوسطى. اثنان، نجد نقطة المنتصف والتي تساوي نون على اثنان، نجد الفئة الوسطى. أربعة، بتطبيق القانون التالي، الوسيط يساوي الحد الأدنى للفئة الوسيطية زائد مجموع التكرارات على تكرار الفئة الوسيطية، الكل مضروب في طول الفئة. ولإيجاد المنوال نتبع الطرائق التالية: واحد، نجد الفئة الأكثر تكرارا، نجد الفرق في التكرارات بين الفئة الأكثر تكرارا والفئة التي قبلها ويسمى كذلك تسعة، وكذلك الفرق بين الفئة التي بعدها ويسمى تسعة. المنوال يساوي الحد الأدنى للفئة الأكثر تكرارا زائد 90 على زائد تسعة، الكل مضروب في طول الفئة. عزيزي الدارس، كان هذا عن مقاييس النزعة المركزية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها التقرير النهائي. فيما يلي عزيزي الدارس سنتناول كلا من مفهوم التقرير أي التقرير النهائي ومزايا وعيوب التقرير النهائي والأمور الواجب مراعتها عند كتابة التقرير النهائي. وإليك أولا تعريف التقرير النهائي. التقرير النهائي هو نمط كتابي من أنماط الاتصالات التي تأخذ أشكالا مختلفة باستخدام وسائل توضيحية متنوعة من أجل نقل المعلومات إلى الجهات ذات العلاقة بمضمون الموضوع الذي يحتوي عليه التقرير. مثال التقرير الكتابي: الرسائل، الكتب، المذكرات، ملخصات الدراسة بمختلف أنواعها. وهناك وسائل اتصال غير مكتوبة كالاتصالات الشفهية، ويختلف شكل ومحتوى التقرير باختلاف الحال والموضوع محل الاهتمام. ويمتاز التقرير الكتابي عن غيره من التقارير بالآتي: واحد، إنه مرجع مكتوب لإثبات أحداث أو نتائج تم التوصل إليها. اثنان، شيوع استخدام أو استخدامه في مجالات البحث التسويقي والسلوكي رغم تكلفتها والجهد المستغرق لإعداده. ثلاثة، يعتبر صيغة شائعة الاستخدام كونه الأداة التي من خلالها يتم تحليل واستنتاج ما يجب استنتاجه من قبل متخذي القرار. ومن عيوب التقرير النهائي ما يلي: واحد، تعقيد اللغة. اثنان، كثرة الأخطاء. ثلاثة، عدم اتباع منهجية واضحة ومتدرجة في كتابته. وهناك عزيزي الدارس عدة أمور عند كتابة التقرير يجب مراعتها، منها ما يلي: واحد، إن رؤساء العمل ليس لديهم الوقت الكافي. اثنان، إنهم لا يهتمون بكيفية إجراء البحث ولا بالأهداف الأولية لبحث تلك الأمور التي يهتم بها الباحث بحكم عمله. ثلاثة، إنهم نادرا ما يعلمون الطرق التكتيكية لإجراء البحوث والاصطلاحات العلمية. أربعة، غالبا يوجد أكثر من قارئ للبحث وكل منهم له هدف مختلف عن الآخر في أسباب قراءته لهذا البحث. خمسة، مديرو العمل يفضلون ورقة البحث التي تجذبهم أكثر من غيرها. عزيزي الدارس، كان هذا عن التقرير النهائي، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها إرشادات عامة لكتابة التقرير. 1- التركيز على أهداف البحث. 2- اختصار الجزء الخاص بطرق البحث. 3- اختيار الاصطلاحات التي تتناسب مع القارئ. 4- تطوير الأسلوب لجذب القارئ. 5- استخدام الجداول والرسوم البيانية كلما أمكن. ويوجد عزيزي الدارس عدة طرائق لعرض البيانات، هي 1- الجملة المكتوبة، إذ لا تحتوي على أكثر من رقمين أو 3، فالجمل التي تحتوي على أكثر من ذلك صعبة القراءة والفهم. 2- الجداول، يمكن قراءتها بسهولة أكثر من الجملة المكتوبة. 3- العرض البياني، يحتوي على نفس بيانات الجداول ولكن في تعبير سريع وواضح. 4- الدوائر البيانية، وهذه مقسمة إلى أقسام وكل قسم يوضح نسبة مئوية للجزء المراد فصله من البيانات، على أساس أن إجمالي البيانات يصل إلى 360 أو 100%. 5- الخط البياني، وهذا أقل تعقيداً حيث ينظر القارئ إلى خط واحد بسيط خصوصاً في الحالات التالية: ألف إذا كانت البيانات تشمل فترة زمنية طويلة، باء لمقارنة سلسلة من البيانات، جيم إذا كان التركيز على حركة البيانات وليس على قيمتها الأصلية، دال إذا أريد توضيح اتجاهات العرض البياني، هاء في حالة عدم استخدام القيم المركبة، واو إظهار التقديرات والتنبؤات والاستنتاجات. 6- الرسم البياني التسجيلي، هستوغرام، وهو أعمدة بيانية متصلة بسهولة الطبيعة المزدوجة أو الثلاثية أو الرباعية للبيانات، أي تتركز في نقطتين أو 3 أو 4 تبدو كأهرامات في الهستوغرام. عزيزي الدارس، كان هذا فيما يتعلق بالإرشادات العامة لكتابة التقرير، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تنظيم التقرير. ليست هناك صيغة ثابتة لكل الأحوال، فطبيعة القارئ والموضوع تملي على الكاتب الصيغة المطلوبة، إلا أن هناك ترتيباً وهو يمكن تعديله ليتناسب مع بعض الحالات الخاصة، وهو كما يلي: 1- صفحة العنوان، 2- جدولة المحتويات، 3- الملخص، 4- المقدمة، 5- طرائق البحث، 6- النتائج، 7- عوائق البحث، 8- الخلاصة والتوصيات، 9- الملاحق. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين بتوضيح صفحة العنوان. توضح تاريخ التقارير، اسم الباحث أو الباحثين، عنوان الموضوع، الجهة المكتوب من أجلها. 2- الفهرس أو جدول المحتويات، يوجد هذا الجزء في معظم التقارير ويتكون من أرقام الصفحات لعناصر البحث الرئيسية والفرعية، وكشف بكل الملاحق وتفهرس الجداول والرسوم البيانية في صفحة خاصة بعد صفحة المحتويات. الملخص هو أهم جزء من التقرير، فيجب أن يبرز لب الموضوع بوضوح وإيجاز، ويجب أن يشمل الأهداف والنتائج والتوصيات، وكثير من المديرين يقرأ هذا الجزء فقط أو يستخدمون هذا الجزء ليقرأوا ماذا أو ليقرروا ماذا يقرؤون في التقرير. المقدمة، وهذا الجزء يجب أن يشمل البحوث السابقة وخلفية الموضوع، كما يشمل أهداف البحث بوضوح، وأيضا يشمل شكل عام لتنظيم التقرير، وأيضا يجب أن يتضمن القسم الأول من المقدمة وصفا مفصلا للمشاكل الإدارية والعوامل المؤثرة فيها، وأيضا طريقة البحث، ويلخص هذا الجزء الطرق المستخدمة لتحقيق أهداف البحث، ويجب أن يكون هذا الجزء أصغر ما يمكن، وأيضا النتائج، وهذا الجزء يمثل أكبر وأهم جزء من التقرير، ولذلك يجب أن يبنى حول أهداف الدراسة بحيث لا يشمل سلسلة طويلة من الجداول الإحصائية، ولكن يجب أن يصف في عبارات ذات معنى للنتائج التي تم التوصل إليها، وأن يكون الهدف من الجداول والرسوم البيانية توضيح نقاط المناقشة. أيضا عوائق البحث، يجب على الباحث ألا يخفي أي مشكلة قابلته أثناء إجراء البحث، مع الحرص الشديد في الإشارة إلى العوائق التي تهم الباحثين والتي يمر المديرون عليها مرور الكرام. أخيراً الخلاصة والتوصيات: يجب على الباحث أن يستخلص من النتائج في حدود أهداف الدراسة، والطريقة المثلى لتنظيم هذا الجزء هو كتابة كل هدف والخلاصة الخاصة به. أما الملاحق وتشمل البيانات المهمة لقليل من القراء أو التي تستعمل كمرجع مؤقت، مثل طريقة أخذ العينة والجداول الإحصائية المفصلة وتعليمات المقابلة الشخصية لأفراد العينة. عزيزي الدارس، أما المذكرة التوضيحية ففيها يجب أن يحرص الباحث على أن لا يترك التقرير كما هو على مكتب المدير، بل يرفقه بمذكرة توضيحية يبين ماهية التقرير والجهة الرسمية المصرحة به أو المصرحة به، ولمن أرسلت نسخ من التقرير، ويمكن إبراز النقاط الهامة في التقرير، وتنتهي المذكرة التوضيحية بجملة مثل: وسوف أمر عليكم ثانية بعد قراءة أو بعد قراءتك للتقرير لمناقشة بعض الاقتراحات التي يجب أخذها في الحسبان مستقبلا. وأخيرا، وضع التقرير البحثي في صورة محاضرة أو محاضرات. معظم المشروعات تتطلب سلسلة من المحاضرات تشمل التقارير الدورية الداخلية أثناء الدراسة، يتبعها محاضرة ختامية عن الانتهاء من المشروع، وقد تلقى هذه المحاضرة أو تلقى هذه المحاضرة قبل أو بعد تسليم التقرير النهائي المكتوب، وغالبا ما يبني المديرون قراراتهم على المحاضرة. والخطوة الأولى للتأكد من نجاح المحاضرة أن يراعي الباحث من هم الحاضرون، والخطوة التالية أن يجهز الباحث مختصرا شاملا ويفضل كتابته وتوزيعه على الحاضرين، وأن يتدرب على المحاضرة، وأن يستخدم الوسائل التوضيحية الصبورة والأوراق البيانية، وأن يوجد أجهزة أو لعرض الشرائح وأحيانا آلات سينما 16 ملم مهمة جدا في توصيل المعلومات من خلال رؤية المشاهد. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، وقد تناولنا في هذه الحلقة موضوع طرائق عرض البيانات وأساليب تحليل البيانات، ثم أساليب أو الأساليب الإحصائية الوصفية، ثم تطرقنا إلى مقاييس النزعة المركزية والتقرير النهائي، ثم تحدثنا عن الإرشادات العامة لكتابة التقرير، وفي الأخير تناولنا موضوع تنظيم التقرير. وللاستفادة أكثر عليك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر. إلى هنا عزيزي الدارس نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، التقديم الأستاذ علي الحديبي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.